الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الأمر، وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل، فالوجوب حققا حيث القرينة انتفت وأطلقا، لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما، ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرارا. والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض، وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب،
يخرج به عن عهدة الوجوب.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الأمر. هذا شروع في المقصود من هذا الفن عظيم جليل الذي ذكرنا فيما سبق أنه لا استنباط من الكتاب والسنة إلا بفهم هذا العلم. وباب الأوامر والنواهي من أعظم أبواب أصول الفقه، لأن باب الأمر يدخل تحته الواجب والمندوب، والنهي يدخل تحته المحرم والمكروه. إذن سائر أفعال العباد دخلت في هذين البابين، حينئذ ينبغي العناية بهذين البابين: معرفة الأمر ومعرفة صيغ الأمر وما يدل عليه وما يتعلق به المسائل التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ذكر في هذا الباب أشهر المسائل التي يحتاجها طالب العلم سواء كان مبتدئا أو غيره. وكذلك ذكر في باب النهي كما ذكرنا سابقا أن هذه المتون إنما تعتني بجمهرة المسائل التي يحتاجها من يلج هذا الفن، فكل مختصر ابتداء إنما يذكر المصطلحات العامة ويذكر المسائل العامة التي يفتقر إليها طالب العلم في هذا الفن. باب الأمر ذكرنا أنه أحد شقي تكليف، إذ سبق أن خطاب متعلق به بفعل المكلف بالاقتضاء، والاقتضاء عرفنا أنه طلب، يعني طلب فعل أو طلب ترك، والأول إما أن يكون طلبا للفعل على سبيل الجزم فهو الواجب، أو على سبيل عدم الجزم وهو المندوب، والثاني طلب الترك من يكون على سبيل الجزم وهو التحريم أو لا وهو الكراهة. باب الأمر، أمر آمارة، هذه فيها كلام للأصوليين قد لا نحتاجه في هذا الموضع، ولكن عرفه الناظم بقوله: وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. وكان في الأصل استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء، هذا هو المشهور عند الأصوليين في التعبير عن الأمر، وإن كانت العبارات تختلف لكن المؤدى هو هذا. ويصدرون حد الأمر كالنهي وغيره بالاستدعاء، وحده ضمير هنا يعود إلى الأمر، وحد بمعنى تعريف، يعني تعريف الأمر في الاصطلاح، في الاصطلاح. استدعاء فعل، استدعاء سين هذه للتأكيد وليست للطلب، لأن لو كانت للطلب الدعاء بمعنى الطلب فصار طلب الطلبي، وليس هذا بمراد، طلب الطلبي ليس بمراد، إنما المراد أن يكون هذا الأمر مستدع، حينئذ تكون هذه السين للتأكيد دون الطلب، والدعاء بمعنى الطلب كما سبق بيانه. استدعاء هذا خبر المبتدا حده وهو مضاف، وفعل مضاف إليه، استدعاء طلب، فعرفنا أن الطلب نوعان: طلب فعل وطلب ترك. إذن في قوله استدعاء دخل ماذا؟ دخل النهي والأمر، لأن كل منهما استدعاء، حينئذ نحتاج إلى إخراج النهي، لأن النهي استدعاء لكنه ليس باستدعاء فعل، فأضافه هنا إضافة تقييد من باب الاحتراز، من باب الاحتراز. حينئذ قول استدعاء فعل أخرج استدعاء الترك وهو النهي بنوعيه، سواء كان نهي تحريم أو نهي تنزيه. إذن قوله استدعاء فعل أخرج النهي، أخرج النهي. والفعل المراد به هنا هو ما سبق في حد الحكم المتعلق بفعل المكلف، عرفنا أن الفعل هناك يشمل القول والفعل بالجوارح والاعتقاد والنية، فكل ما كان محلا لتعلق حكم الله تعالى به سواء كان قولا قلبيا أو عملا قلبيا أو كان باللسان أو كان بعمل الجوارح فهو داخل فيه في هذا الأمر. حينئذ استدعاء فعل، استدعاء اعتقاد، استدعاء نية، استدعاء قول، استدعاء فعل بالجوارح، وهذه كلها قد تكون محلا للواجب، إذ الاعتقاد منه واجب ومنه غير واجب. وكذلك قول اللسان يسمى فعلا حتى في لسان العرب، ولذلك جاء في قوله تعالى زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، ما فعلوه يعني ما قالوه، فأطلق على القول أنه فعل. إذن استدعاء فعل أي طلب ما يعد فعلا لغة أو عرفا، فشمل القول والنية والاعتقاد. استدعاء فعل يعني طلب فعله، عرفنا أن طلب الفعل على وجهي، إما أن يكون على جهة الجزم وإما أن يكون على جهة عدم الجزم. وهل الأمر خاص بالأول دون الثاني أو هو شامل لهما؟ حينئذ يكون الأمر على نوعين، أمر استحباب وأمر إيجاب. مصنف هنا ناظم كالأصلي قيد هذا الاستدعاء بكونه واجبا، بمعنى أن الأمر مفهوم الأمر يختص بماذا؟ يختص بالواجب، وعليه يكون المندوب وليس مأمورا به، يكون المندوب ليس مأمورا به، وهذا خلاف المشهور. والصواب أن المندوب مأمور به، حينئذ قوله واجب يعني على سبيل الوجوب فهو مخرج على قوله، مخرج للأمر على سبيل الندب بأن يجوز الترك، وعليه المندوب ليس مأمورا به. والصحيح أن المندوب مأمور به، أن المندوب مأمور به لأنه طاعة، والطاعة هي امتثال المأمور، المندوب طاعة. أليست سنة الفجر الراتبة طاعة؟ أليس السواك طاعة؟ والطاعة هي امتثال المأمور، حينئذ دل ذلك على أن المندوب مأمور به. إذا كل منهما استدعاء فعل سواء كان على جهة الإيجاب فهو مأمور به، أو كان على سبيل عدم الإيجاب بأن جوز الترك فهو مأمور به، خلافا لما ذهب إليه الناظم تبعا للأصل. فأكثر الأصولين على أن المندوب مأمور به. إذن قوله فعل واجب، واجب هذا احترز به عن المندوب، فليس المندوب مأمورا به على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى، والصواب خلافه. قال بالقول، بالقول معروف القول أنه باللفظ، وهذا جار ومجرور متعلق بقول الاستدعاء، يعني هذا الطلب كائن بالقول، كائن بالقول. حينئذ إذا حصل الاستدعاء، استدعاء الفعل بالإشارة، لا يسمى أمرا على ما ذهب إليه المصنف. فإذا قال زيد لعمر ماذا يفهم؟ اجلس، اجلس، فهم الطلب أو لا؟ استدعاء فعل أو لا؟ ها، استدعاء فعل لا شك، قلت له هذا استدعاء فعل، على كلام الناظم رحمه الله تعالى لا يسمى أمرا. لماذا؟ لأن الأمر لا يكون أمرا إلا إذا كان ملفوظا به، فإذا كان بالإشارة استدعاء فعل ولو كان واجب فلا يسمى أمرا. كذلك خرج الطلب به بالكتابة، لو قال له أسلم، كتب إليه كتابا قال له أسلم تسلم، هذا لا يسمى أمرا على ما ذهب إليه الناظم. لماذا؟ لأن خصوصية هذا الأمر مأخوذة من لسان العرب، ولا شك أن الكلام كما سبق ينقسم ويتنوع إلى خبر وإنشاء، ومن الإنشاء الأمر، حينئذ الكلام هو المنقسم، ولا يكون الكلام إلا لفظا، فما لم يكن كلاما حينئذ لا ينبغي إدخاله في هذا الحد. استدعاء فعل واجب بالقول، خرج به الطلب بالإشارة والكتابة وكذلك القرائن المفهمة. حينئذ إذا قررنا هذا على ما ذهب إليه الناظم، ما ورد في السنة النبوية من كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة لما جلس قال اجلسوا، أشار إليه في الصلاة، لا يعد أمرا. وما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم للبعض رسائل أسلم تسلم لا يعد أمرا، إذن لم يأمرهم بالتوحيد ولم يأمرهم بالإسلام. ولذلك نقول الأمر اللغوي يخالف الأمر الشرعي، فالأمر الشرعي أمر لغوي وزيادة، فما جاء فيه الطلب في الشرع ولو كان بالإشارة كالمثال الذي ذكرناه أو بالكتابة كالمثال الذي ذكرناه فهو أمر شرعا. وحينئذ نقول بالقول هذا الاحتراز ينبغي أن يلغى ولا يعتبر قيدا فيه في الحد كما سيأتي تلخيصه. بالقول إذن هذا جار مجرور متعلق بقوله استدعاء ممن كان دون الطالب. اشترط المصنف هنا أن يكون الطلب من أعلى إلى من هو دون. ممن هذا جار مجرور متعلق بقول استدعاء ممن كان دون الطالب، يعني استدعاء فعل واجب وقع من رجل أعلى لمن هو دون. حينئذ إذا وقع من مساوي لمساوي لا يسمى أمرا، لو وقع من أدنى إلى أعلى لا يسمى أمرا. كذلك لو قال الراعي أو أحد أفراد الرعية للحاكم افعل كذا لا يسمى أمرا، إنما يسمى دعاء. والصاحب لصاحبه والزميل لزميله لو قال افعل كذا اجلس قم من آخره لا يسمى أمرا، وإنما يسمى التماسا. أمر مع السعلة وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. هنا اشترط المصنف أن الأمر لا يكون أمرا إلا إذا كان من أعلى إلى أدنى، ولذلك قال ممن كان أي وجد دون الطالب في الرتبة، فخرج به الطلب من المساوي والأعلى لما ذكرناه سابقا. فلا يصدق الأمر إلا به أن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه، وحينئذ إذا لم يكن كذلك لا يسمى أمران. هذا هو حد الأمر عند المصنف، وعليه كثير من الأصوليين، أكثر الأصوليين على اشتراط الاستعلاء، وهنا اشترط العلو وإن خالف الكثيرين. إذن استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب، هذا كما ذكرنا أنه هو المشهور. والصحيح في تعريف الأمر إن أردنا التعميم نقول هو ما دل على استدعاء الفعل، ما دل على استدعاء الفعل. ما اسم موصول بمعنى الذي، فيشمل القول ويشمل الإشارة ويشمل الكتابة، هو داخل في كل. نحن نعرف الأمر الشرعي، يعني الأمر الشرعي له حقيقة شرعية. رأينا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وهو مشرع عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة بالإشارة، أمرهم بذلك، لو لم يمتثلوا قلنا عصوا، أليس كذلك؟ فدل على أنهم عصوا وخالفوا ماذا؟ خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه بالإشارة. كذلك كونه كتب لبعض ملوك الأرض أسلم تسلم، لو قيل بأنه لم يأمرهم ما دعاهم إلى التوحيد، هذا باطل. وعليه نقول يجب أن نفسر الأمر الشرعي بأنه عام، يشمل الأمر اللفظي وهو الذي يخصه النحاة وأهل اللغة، ويشمل الأمر بالإشارة، ويشمل الأمر بالكتابة. ما دل على استدعاء الفعل، دل على استدعاء، على استدعاء، هذا خرج كل ما دل على غير الاستدعاء من التمني والترجي إلى آخره، لأن البحث فيما يدل على الطلب. استدعاء الفعل اختص به الأمر دون النهي، لأن النهي استدعاء الترك. إذن فسرنا الأمر بكونه لفظا أو إشارة أو كتابة، وما ذهب إليه الناظم بأنه للاستدعاء هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن الأمر هو قسم من أقسام الكلام، هذه مسألة مهمة عقدية، انتبه، الأمر قسم من أقسام الكلام، حينئذ كل كلام لا يكون إلا لفظا. ومعلوم هنا أن البحث في ماذا؟ بحث في الكتاب وبحث في السنة، يعني أمر شرعي، هذا الأصل فيه. حينئذ أمر الرب جل وعلا ما هو؟ هو نوع من أنواع الكلام، والكلام هذا وقع فيه نزاع عند المتأخرين، عند المتأخر وجماهير الأصوليين على عقيدة الأشاعرة ومن شاكلهم. حينئذ لما فسروا الأمر في الأصل قسموا الأمر إلى نوعين، أمر نفسي وأمر لفظي. والأمر النفسي هو الذي يعرفونه بالاستدعاء، ولذلك أول ما يبدأ في الحد بقوله اقتضاء فعله أو استدعاء فعله. إذا رأيت هذه الكلمة فاحذر، لأنه إما أن تكون أشعرية واضحة بينة، وإما أنها أشعرية مغلفة. أشعرية واضحة بين متى؟ إذا حذف لفظ القول. وأشعرية مغلفة إذا ذكر لفظ القول كما هو شأن في هذا الموضع. استدعاء فعل، ما هو الأمر؟ هو الاستدعاء، وهذا الاستدعاء أمر معنوي، ونحن نقول الأمر قسم من أقسام الكلام، والكلام هو اللفظ المفيد، فكيف يكون استدعاء؟ أقول هذا فيه خلل. وحينئذ نبين أن الحد الصحيح إما أن يصدر باللفظ الدال على الطلب، طلب الفعل، هذا إن أخرج الإشارة والكتابة ولم يرى أنها أمر، وإما أن يأتي بلفظ أعم من اللفظ، من كلمة لفظ، ليشمل الإشارة والكتابة. ولذلك أدل يعني ما يدل على ما ذكرته، هذا ليس من كيسي، لما عرف الأمر في مراقي السعود قال هو اقتضاء فعله، هو اقتضاء فعله، اقتضاء فعل مرادف لقوله استدعاء، استدعاء فعل، بمعنى الاقتضاء هو الاستدعاء، هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي، هذا الأمر، هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي. فعندهم أمر لفظي وهو صيغة افعل، وهذا مخلوق عندهم ليس بكلام الله عز وجل، وليس هو الذي يعرفونه، وإنما يطلقون عليه الأمر مجازا، ويطلقون عليه كلام الرب جل وعلا مجازا. وإلا الحقيقي، الأمر الحقيقي هو الأمر النفسي، وهو الذي يعرف بقولهم اقتضاء فعل غير كفي، وهو الذي ذكره الناظم هنا. وعليه نقول هذا التعريف كسائر التعريف الموجودة في كتب الأصول ينبغي التنبه عليه. لماذا؟ أو التنبه لها، لأن الأمر نوع من الكلام، كلام الله عز وجل، والنهي كذلك نوع من الكلام، والعام والخاص إلى آخره. ولذلك يذكرون سؤالا بدعيا إذا عرفوا الأمر، هل للأمر صيغة أم لا؟ هل الأمر له صيغة أو لا؟ هل النهي له صيغة أو لا؟ كل باب بعدما يعرف يذكرون مسألة ويذكرون الخلاف فيها. أنا أذكر هذه المسألة قد تكون كبيرة على البعض، لكن قد لا ألقاكم بعد يومي هذا، لكن باب التنبيه. فأقول يعرفون العام ثم يقول هل له صيغة أو لا، يعرفون النهي ثم يقول هل له صيغة أو لا، الأمر هل له صيغة أو لا، هذا بناء على ماذا؟ بناء على إثبات الكلام النفسي، وأن الأصل في العام هو اللفظ النفسي، وكذلك النهي هو النهي النفسي، والأمر هو الأمر النفسي، وما دل عليه هذا يسمى أمرا مجازا ونهيا مجازا وعاما مجازا. فانتبه، فإذا مر بك هل الأمر له صيغة أو لا، قل كف عني سؤالك، هذا سؤال بدعي ولا أصل له في الكتاب والسنة، لأن عين افعل هي الأمر. أقم الصلاة، أقم اللفظ نفسه مجموع اللفظ والمعنى هو الأمر، فليس عندنا أمر نفسي وشيء يدل عليه، هذا تفريق أحدثه الأشاعرة وغيرهم. إذن استدعاء فعل واجب بالقول أراد به أن يستدرك ما ذكره بقوله استدعاء، بأن المراد هنا هو الأمر اللفظي، وحينئذ نقول الأولى تحرير الألفاظ في مثل هذا المقام، والعدول بهذا الحد عما ذكرته سابقا، إما أن يقال لفظ دال على استدعاء فعل وهذا أجود ولا بأس به، والأولى أن ندخل الإشارة والكتابة ونقول ما دل على استدعاء فعل. حده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. هنا اشترط المصنف الاستعلاء، وبعض اشترط العلو، وجماهير الأصوليين يشترطون العلو، وجماهير الأصوليين يشترطون الاستعلاء، والمصنف اشترط العلو، والمراد بالعلو أن يكون أعلى رتبة في الشرف العامر ممن هو دونه، والمراد بالاستعلاء أن يكون اللفظ فيه غلظة وترفع وقهر، حينئذ صار العلو صفة في المتكلم الآمر، وصار الاستعلاء صفة في الكلام نفسه. هل يشترط في تحقيق الأمر أن يكون صادرا إما بعلو أو استعلاء؟ المشهور عند الأصوليين أربعة مذاهب، أربعة مذاهب، الجمهور على اشتراط الاستعلاء، ثم ذهب الناظم كأصله إلى اشتراط العلو، والصحيح في المسألة أن يقال أن لا يشترط فيه لا علو ولا استعلاء، وهذا الذي قرره في المراقي بقوله وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء، فلا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء خلافا لكثير من الأصوليين. لماذا نقول هذا؟ لأن البحث هنا بحث لغوي شرعي، يعني مشترك بين اللغة وبين الشرع، فما جاء به الأمر من جهة اللغة أثبتناه وهو اللفظ، وزدنا عليه الإشارة والكتابة، ويبقى ما عداه على أصله في وضعه في لسان العرب، لم نجد في لسان العرب من صرح من أهل اللسان بأن الأمر لا يكون أمرا إلا إذا كان من أعلى إلى من هو دونه، وهذه مجرد الصلاحات عند البيانيين لا برهان عليها البتة. وقول صاحب السلم بقوله أمر مع استعلاء وعكسه دعاء أو التساوي فالتماس وقع، هذا غلط، بينا غلطه بتفصيل في محله في شرح السلم المنورق، من أراد فليرجع إليه. إذن الصحيح أنه لا يشترط لا علو ولا استعلاء، لا يشترط في حد الأمر علو من كون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه، ولا يشترط فيه الاستعلاء من كون الطلب بغلظة، بل يصح من المساوي والأدون. والاستعلاء هيئة في الأمر من الترفع وإظهار القهر، والعلو هيئة في الآمر من شرفه وعلو منزلته، وهذا مذهب الحذاق من الأصوليين وكذلك أهل اللغة، بل لا أعرف أحدا من أهل اللغة اشترط في الأمر أن يكون لابد على وجه الاستعلاء أو العلو، وإن كان جمهور الأصوليين على اشتراط الاستعلاء، وهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل عندهم، وبعضهم ذهب إلى اشتراط العلو، وهذا مذهب المعتزلة، قد وافقهم المصنفون رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف بصيغة افعل، وصيغة افعل، وهذا يعنون له هناك هل الأمر له صيغة أو لا، ثم المرجح عندهم أنه له صيغة عند جماهير الأشاعرة أن له صيغة، لكن هذه الصيغة مخلوقة وهي صيغة افعل، وهذا كلام باطل معروف في موضعه، بل صيغة افعل هي الصيغة، والصيغة هي افعل، يعني إذا عبر بلفظ الصيغة لا يلزم منه أن يكون المتحدث يوافق الأشاعرة، فإنما تكون هنا الإضافة على معنى البيان، يعني إضافة بيانية، صيغة هي افعل، فعين الأمر هو أقيم الصلاة، أقيموا، هذا فعل أمر كذلك، أقيموا الصلاة، نقول أقيموا هو بعينه لفظا ومعنى هو الصيغة، وليس الصيغة شيء مغاير عن الأمر، فاللفظ والمعنى متحدان كالجسد والروح بالنسبة لي للإنسان، فلا نقول الكلام هو اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ، هذا كلها من خرافات معتزلة ومن شاكلهم. بصيغة افعل أي صيغة دالة على الأمر افعل، وليس المراد هذا الوزن بخصوصه، بل كون اللفظ دالا على الأمر بهيئته، يعني كل ما دل على طلب فعل من جهة اللسان العرب فهو أمر، افعل افعلي افعلا افعلوا افعلنا، هذا كلها تدل على ماذا؟ على الطلب، وهي أفعال أمر عند النحاة، كذلك تفعل استفعل أفعل، كل هذه تدل على الأمر. وهل هو خاص بهذه الصيغة افعل فقط؟ نقول لا، ثم صيغ أخرى تدل على الأمر، ولكنها قد لا تكون دالة على الأمر عند النحاة، لأن البحث كما ذكرنا بحث شرعي لغوي، فلا بد أن ننظر إلى ما جاء به الشرع، وجدنا أن الشرع أمر به فعل المضارع مقرون باللام لام الأمر، ثم ليقضوا تفتهم، هذا عند النحاة ليس بأمر، يعني لا يسمى فعل أمر، وإن كانت اللام دالة على الأمر. بصيغة افعل فالوجوب حقيقة، فالوجوب حقيقة حيث القرينة انتفت وأطلق، لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. إذن نرجع إلى ما ذكرناه أن صيغ الأمر أربعة على المشهور، الأول فعل الأمر نحو أقم الصلاة، الثاني فعل المضارع المجزوم بلام الأمر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ثالثا اسم فعل الأمر كقوله عليكم أنفسكم، رابعا المصدر النائب عن فعله نحو فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي اضربوا الرقاب، اضربوا الرقاب. زاد بعضهم لفظ وجب وكتب وحتم كما سبق في صيغ الواجب، كذلك ترتب العقاب على عدم الفعل حينئذ أو إحباط العمل ونحو ذلك يدل على أنه واجب. بصيغة افعل، بصيغة افعل، إذن عرفنا حد الأمر وعرفنا أن له صيغ متعددة في الشرع، على أي شيء تدل افعل إذا أطلقها الشارع شرع، على أي شيء نحمل مدلول هذا اللفظ؟ صيغة افعل كما ذكرناه سابقا قد يكون مقيدا وقد يكون مطلقا، قد يكون مقيدا بقرينة تدل على الوجوب، وهذا محل وفاق بين السلف والخلف على أنه محمول على الوجوب، صلي وإلا قتلتك دل على ماذا؟ على أن الصلاة واجبة، لأنه رتب ماذا؟ رتب العقوبة وهي القتل على ترك الفعل، وهذا دل على أنه واجب، صلي وإلا قتلت، هذا لا خلاف بين سلف الخلف على أنه محمول على الوجوب. صلي إن شئت مستحب، لأن الواجب متحتم الفعل، لابد أن يكون على سبيل الجزم، وما علق بالمشيئة هذا رده إلى الفاعل، فدل على أنه ليس مجزوما بطلبه، هذا شأن المندوب. إذن صلي إن شئت، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قل لمن شاء، دل على ماذا؟ على أنه مقيد بالمشيئة فهو مندوب، لا خلاف بين السلف والخلف على أنها للندب. إذا قال صلي ولم يقيده بقرينة تدل على الوجوب أو بقرينة تدل على عدم الوجوب، هذا الذي يعبر عنه بمطلق الأمر، فإذا مر بك مطلق الأمر للوجوب لا تحمله على صلي وإلا قتلتك، وإلا تستشكل تقول كيف نقول هذا للوجوب وصلي إن شئت هذا للاستحباب، لا، نقول مطلق الأمر يعني الأمر المطلق عن قيد يدل على الوجوب وعلى عدم الوجوب، هذا الذي وقع فيه نزاع، وهذا النزاع كما ذكرت سابقا نزاع محدث عند المتأخرين، وإلا السلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين كلهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق هذه الصيغة حملوه على الوجوب، وما جاء بقرينة فليس داخلا فيما ذكرناه، ولذلك قال الناظم فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق، فالوجوب حقق عند جمهور العلماء من أرباب المذاهب الأربعة، حيث القرينة، حيث هذه للتقييد، حيث تأتي التقييدية وتأتي تعليلية وتأتي إطلاقية، يعني يحتمل هذا ويحتمل ذلك، مر معنا حيث استوى الأمران، يعني لأنه استوى الأمران فجاءت للتعليل، وهنا جاءت لماذا؟ للتقييد، حيث القرينة انتفت، إذن افعل للوجوب متى؟ إذا انتفت القرينة، القرينة الدالة على الوجوب أو القرينة الدالة على عدم الوجوب، عمم من أجل تعميم الفائدة، قرينة الدالة على الوجوب أو القرينة الدالة على عدم الوجوب، حيث القرينة انتفت وأطلقا، الألف هذه كقوله حققة، الألف الأول في الثاني للإطلاق، إطلاق الروي في الأصل قال أي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، هكذا في الورقات عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، وكلاهما بمعنى واحد، التجرد عن القرينة يعني أطلق صيغة إفعال، وأطلق بمعنى تجرد عن القرينة، أي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، عطف على الإطلاق من عطف بعض أفراد الشيء عليه، بين به أن الإطلاق المراد منه الإطلاق من شيء مخصوص وهي القرينة الصارف، على كل ظاهر أن معنى واحد، حيث القرينة انتفت هو بمعنى أطلق، بمعنى أطلق، إذن افعل تدل على الوجوب، تدل على اللون، ذكر الأصوليون أدلة على ذلك، لأن المسألة مختلف فيها، بعضهم يرى أنها محمولة على الندب مطلقا، وبعضهم يقول هي للقدر المشترك محتملة هذا لذاك وهي مجمل، فنقف حتى يرد الدليل يقيد أو يعين أحد الاحتمالين، وبعضهم يرى التفصيل فيرى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرب جل وعلا للوجوه وأمر من أرسله للندب، وهذا كذلك تفصيل بغير دليل، والصواب أنها للوجوب مطلقا، سواء كانت من الرب جل وعلا يعني في الكتاب أو في السنة، سواء كانت متعلقة بالعبادات أو متعلقة بالأداء مطلقا، لأن الدليل الدال على الوجوب لم يقيد ولم يفصل، حينئذ من فصل من الفقهاء في كثير من المسائل أن هذا الأمر يدل على الوجوب لأنه في العبادات، وهذا يدل على الندب لأنه في غير العبادات بل في الآداب والسلوك، هذا تفصيل بغير دليل، ليس عليه برهان. أولا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، وهو ما أمرهم، لماذا؟ لأن لولا هنا تفيد انتفاء الأمر لوجود المشقة، انتفى الأمر لوجود المشقة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، إذن لوجود المشقة انتفى الأمر، والندب والاستحباب ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه ساك وأمر به، ولكن هنا لم يأمر به أمر إيجاب وليس أمر ندب، وقد ذكرنا فيما سبق أن المندوب مأمور به، حينئذ لا إشكال. إذا لولا تفيد انتفاء الأمر لوجود المشقة، والندب والاستحباب ثابت في السواك، فدل على أن الأمر لا يصدق على الندب بل على ما فيه مشقة وهو الوجوب، وهو الوجوب. إذن هذا النص النبوي يدل على أن صيغة افعل تدل على الوجوب، لأنه نفى أن يأمرهم ومع ذلك ثبت بدليل آخر أنه أمرهم، إذن ما الذي نفاه؟ هو الوجوب، فدل على أنه لو أمرهم لوجب ولكن لم يأمرهم أمر إيجاب، هذا واضح بيه. ثانيا قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، سجدوا لآدم، أمرهم به بالسجود ومعهم إبليس، وبخه الرب جل وعلا وذمه. قال القرافي رحمه الله والذم لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم، ما منعك ألا تسجد، وأوضح من هذا قول أفعصيت أمري، والمعصية إنما تكون في ماذا؟ في ترك واجب، فصرح بأنه قد عصى ربه لأنه لم يستجب لي لأمره. قال القرافي والذم لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم أو فعل محرم. هذا ما يذكره أكثر الأصوليين في الاستدلال على أن افعل تدل على الوجوب، ونزيد ذلك بأن نقول إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله وامتثال أوامره من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عنا بأوامره. كان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ما يقف الصحابة يقول ماذا تريد، هل أمرك هذا أمر إيجاب أو أمر استحباب، فصل لنا، وإنما يحملون أوامره على الامتثال مطلقا دون تفصيل. ثالث رابع النزيد وهو يؤكد ما سبق إجماع أهل اللغة واللسان، فإنهم عاقلوا من إطلاق الأمر الوجوب لأمرين، الأول فإن السيد لو أمر عبده فخالفه حسن عندهم ذمه ولومه وحسن العذر في عقوبته لمخالفته الأمر، وقال اسقني ماء فتركه ومشى، عقبه السيد، هل يلام السيد؟ يلام؟ لا يلام، لو لامه أحد أخطأ في لومه، لماذا؟ لأنه قد عاقبه على ترك شيء وجب عليه، فدل ذلك على أن استعمال افعل في لسان العرب يدل على الوجوب، إذ لو لم يكن للوجوب لما حسن أن يعاقبه السيد. ثانيا لأن مخالفة الأمر معصية، والمعصية موجبة للعقوبة، لا يعصون الله ما أمرهم، أمره لا يعصون الله، دل على أن ترك امتثال الأمر معصية، أفعصيت أمري، دل على أن ترك الامتثال معصية. إذن نقول خلاصة البحث أن القول بأن صيغة افعل تدل على الوجوب قول مجمع عليه بين الصحابة، ولا يضرك أن يكون ثم خلاف عند المتأخرين، وهذه النصوص كما ترى ليس فيها تفريق بين العبادات وبين الآداب والسلوك، بل هي عامة، فالذي يستثني من هذه النصوص السلوك والآداب قل له هذا مخصص، فإتي بمخصص وإلا بقينا على العموم، ولا مخصص، وإنما هو اجتهاد من الفقهاء بأن ما جاء مراد به السلوك والآداب محمول على الندب، وكذلك في النهي محمول على كراهة التنزيه، وما جاء في العبادات فهو محمول على الوجوب، وهذا ليس بسديد. بصيغة افعل فالوجوب حقيقة حيث القرينة انتفت وأطلقت، لكن مذهب فالأئمة الأربعة على أن افعل الوجوب، وإنما حصل عند المتأخرين، وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر ربي وأمر من أرسله للندب، كلها تفصيلات ما أنزل الله بها من سلطان. لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، هذا تابع لما سبق وأشبه ما يكون بالتفصيل، يعني فالوجوب حقق يعني ثبت، لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، يعني إن جاءت صيغة افعل فالأصل فيها أنها محمولة على الوجوب، إلا إذا دل الدليل الشرعي لا العقلي لا الهوى لا الرأي لا التقليد لا المذهبية، نقول دليل شرعي يدل على أن هذه الصيغة مصروفة يعني مغيرة محمولة من دلالتها على الوجوب إلى دلالتها على الإباحة أو الندب أو غير ذلك. لا مع دليل دلنا، لا مع دليل هذا استثناء منقطع، لأن الدليل هنا هو القرينة نفسها السابقة، ويمكن أن يكون متصلا وتختص القرينة بما كان متصلا بصيغة، يعني يمكن أن نحمل كلام المصنف على التفصيل على التفصيل. فنقول الدليل هو القرينة، ويمكن أن تكون أن يكون متصلا، يعني ما كان متصلا بصيغة افعل كقوله صلوا قبل المغرب لمن شاء في دليل واحد في سياق واحد، هذا يسمى دليلا، يسمى قرينة، يسمى قرينة. وما كان منفصلا بدليل آخر يسمى دليلا. على كل هذا مجرد اصطلاح من أجل تصحيح عبارة الناظم كأصله صاحب الأصل. وإلا القرينة لا تكون إلا قرينة شرعية، دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وأشهد إذا تبايعت، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، لكن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ولم يشهد، فدل على أن هذا الأمر محمول على الاستحباب. هذا واضح؟ نعم. لا مع دليل دلنا شرعا لابد، تنبه الكلمة شرعا، لأن البعض إذا مرت به المسائل فالأصل محمول، فالأصل أن يحمل النهي على التحريم، والأصل أن يحمل يفعل على الوجوب. ليس كل قرينة يدعيها من قال بالأمر وصرف الأصل عن أصله إلى الفرع، ليس كل قرينة تكون مقبولة، قد يكون حديث ضعيف، قد تكون القرينة المستنبطة أو التعليل أو القياس ليس بصحيح. المهم لابد من النظر في كون هذه القرينة دليلا صالحا، كما أننا لا نخصص العام إلا بدليل صالح، يعني دليل شرعي، كذلك لا نصرف افعل عن الوجوب إلا بدليل شرعي صالح للصرف على إباحة، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا هذا فعل أمر، والأصل فيه أنه للوجوب، ولكن هنا قالوا الأمر بعد الحظر يدل على الوجوب، يدل على الإباحة، يدل على الإباحة. كون هذا الأمر افعل بعد نهي جعلنا هذا النهي صارفا له وقرينة صارفة عن دلالته على الوجوب إلى دلالته على الإباحة. والمسألة هذه فيها بحث، والصحيح أن النهي أن الأمر بعد النهي يرد الأمر إلى ما كان عليه، إن كان واجبا فواجب، وإن كان مستحبا فمستحب، إن كان مباحا فمباح. على إباحة في الفعل أو ندب فلا يعني فلا نحمله على الوجوب، بل نحمله على الندب أو نحمله على الإباحة. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم، حكي القرين هنا الإجماع على أنه لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب المكاتبة. وأصرح من هذا الدليل أو هذا المثال قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، فهو محمول على الندب. بل هذا للانتقال، صرفه يعني صرف افعل، تغييره افعل عن الوجوب حتم لزم، حتم الألف هذه للإطلاق، وحتم هذا مغير الصيغة، وقوله عن الوجوب متعلق بقوله صرفه لأنه مصدر، والمصدر من المتعلقات. بل صرفه عن الوجوب حتم لزم بحمله، يعني بحمل افعل على المراد منهما، أي الإباحة أو الندب، يعني إذا دل الدليل على أن المراد بافعل الندب وجب صرفه إلى الندب، لأن هذا حكم شرعي وهذا حكم شرعي، والذي صرف لسنا نحن، وإنما هو الرب جل وعلا أو الشارع، وكذلك الذي صرفه عن الوجوب إلى الندب هو الشارع وليس نحن، حينئذ لا خلاف، حمله على الوجوب بأمر الشرع، متى ما اقتضى الشرع أن نحمله على الوجوب حملناه، متى ما اقتضى الشارع أن نحمله على الندب كذلك، على الإباحة كذلك، فلا إفراط ولا تفريط، لا نقف نكون متجمدين على الوجوب، لا بد أن يكون للوجوب، بل نقول الإباحة حكم شرعي، والندب حكم تكليفي شرعي، وكذلك الوجوب حكم شرعي تكليفي، وكلها دائرة بين أحكام الشرع، والمشرع هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. إذن في هذه الأبيات بيّن لنا حد الأمر حقيقته، وعرفنا ما عليه، ثم بيّن أن الصيغة هي افعل، وزدنا بعض المسائل، ثم دلالة افعل على الوجوب إلا إذا دلت قرينة صارفة عن الوجوب إلى الإباحة أو الندب أو غير ذلك. ثم انتقل إلى مسألة أو مسألتين من مسائل الأمر المهم، وهي هل صيغة افعل تدل على الفور أو لا. قال رحمه الله تعالى ولم يفد فورا ولا تكرار إن لم يرد ما يقتضي التكرار. هاتان مسألتان، مسألة الأولى عنون لها بقوله ولم يفد، يعني صيغة افعل بعدما تقرر أنه للوجوب والحكم ليس خاصا بفعل الدال على الوجوب، بل الصواب أن الحكم عام، يعني سواء حكمنا على افعل بأنه للوجوب أو بأنه صرف عن الوجوب إلى الندب، فالفورية وعدمها متعلقة بفعل مطلقا سواء كانت للوجوب أو الندب، فالحكم عام. ولم يفد فورا، ولم يفد فورا، ما المراد بالفورية؟ يعني البدار والامتثال، منذ أن يقول صلي تقوم وتصلي تمتثل، منذ أن تسمع حينئذ يجوز لك التأخير بمقدار ما تتهيأ للصلاة أو يأتي وقت الصوم مثلا، حينئذ نقول هذا معنى الفورية، أن يكون امتثالك للأمر أمر الشرع مباشرة عند السماع للأمر. ويقال هنا عرفنا معنى الفورية، عدم الفورية التراخي، صلي متى ما تشاء بعد سنة بعد سنتين قبل أن تموت إلى آخره، ولو أن تبقى 50 سنة بعد ذلك تصلي، حينئذ نقول هذا معنى الفورية وعدمها. ويقال هنا ما قيل فيما سبق أن افعل قد يقيد بقرينة إما أن تدل على الفورية أو على عدم الفورية أو ألا يقيد، صلي الآن فورية، نعم على الفورية باتفاق، صلي بعد يومين تراخي، عدم الفورية باتفاق، صلي، هذا الذي وقع فيه النزاع وهو مطلق افعل هل يدل على الفور أو لا، إن دل إن اقترن به قرينة تدل على الفورية فهو محمول على الفورية باتفاق، إن اقترن به قرينة تدل على عدم الفورية فهو محمول على عدم الفورية باتفاق، بقي ماذا؟ إن تجرد عن قرينة لم يقترن به قرينة تدل على الفورية أو عدمها فهذا محل نزاع بين الأصوليين. وهنا اختار الناظم رحمه الله تعالى ماذا؟ لم يفيد فورا، يعني لا يدل على الفورية، ولله على الناس حج البيت متى ما تريد أن تحج حج، فحينئذ لو أخر ولو عمدا لا يؤثم ولا يفسق ولا يحكم عليه بأنه عاصم. الأمر المطلق عرفنا معنى الأمر المطلق، لم يقيد بشيء يدل على الفورية وعدمها، هل يقتضي فعل المأمور به على الفور أو لا يقتضي ذلك؟ فيه خلاف لأهل العلم. المذهب الأول وهو الذي رجحه الناظم أنه لا يقتضي الفور، بل يجوز تأخير فعله، وعليه أكثر الحنفية والشافعية والمغاربة، ونسب للشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد أن مطلق الأمر لا يقتضي الفورية، ولهم أدلة، ولأنه قول مرجوح لن أذكر أدلة هذا المذهب. المذهب الثاني أنه يقتضي الفورية، يقتضي الفورية، وهذا هو المرجح، لكن الترجيح هنا ترجيح شرعي لا لغوي، بمعنى أن مطلق افعل في لسان العرب في الأصل لا تدل على فورية ولا على عدم فورية، وإنما المراد بها إيجاد الفعل ونقله من حيز العدم إلى الوجود فحسب، صلي أوجد هذه الهيئة المخصوصة بهذا اللفظ وهو الصلاة، وهي الصلاة، زكي نقول أخرج هذا العمل الذي هو الزكاة من حيز العدم إلى حيز الوجود فقط، ولا يتعلق ولا يدل بفورية ولا عدمها، ولكن نقول بحثنا بحث شرعي، حينئذ نقول دل الشرع على أن افعل يقتضي الفورية، قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا هذا أمر بالمسارع مطلقا ما قيده، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي وجوب البدار إلى الفعل ومنع التأخير عن أول وقت الإمكان بلا عذر، فاستبقوا الخيرات، استبقوا يدل على ماذا؟ على التأخير، تؤمر فتنام، لا، لابد أن تفعل وتوقع هذا الفعل بعد سماع الأمر، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، مدحهم على المسارعة، وعليه يكون ترك المسارعة يذم عليه وهو الواجب، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قد يقول له ماذا؟ ما كان على الفور، كذلك أسجدوا لآدم، لو قيل بأنه على التراخي متى ما شاء كيف يوبخه الرب جل وعلا على شيء يجوز له تأخيره، ما منعك ألا تسجد، أما قلنا هذا ذم وتوبيخ وهو يدل على ترك واجب، لو كان صيغة افعل لا تدل على الفورية ما كان هذا واقع وما كان هذا حاصل، لماذا؟ لأنه وبخه على ترك، وإذا قيل بعدم الفورية معناه يجوز له التأخير مطلقا، متى ما شاء سجد. ولكان إبليس وهو أعرف كما قال بعض من الجهم وغيره، لو كان كذلك لقال له إن الأمر لا يقتضي الفورية وأنت أمرتني ولم تحدد لي، ولكنه استجاب ولم يرد. الرابع أن يقال أنه أحوط وأبرأ لي للذمة. رابعا أنه مقتضاه عند أهل اللسان، هكذا قال بعضهم، هذا فيه نظر، أنه مقتضاه عند أهل اللسان، يعني لو قال اسقني ماء سيد لعبده اسقني ماء فذهب اليوم الأربعاء ليلة الأربعاء جاء بعد أسبوع طامع، ها يعني ممكن لو قيل، لو عرف الابن أن والده مثلا يرجح أن يفعل ليست على الوجوب اشتري يذهب بعد أسبوع يأتيه، ليس يفعل للوجوب، ليس يفعل للفورية ولكنه لي للتأخير، قالوا لسان العرب يدل على ذلك، لكن الظاهر والله أعلم أن لسان العرب لا يدل، وإنما المراد به إيجاد وإيقاع وإدخال ماهية المأمور به في حيز الوجود فحسب، دون أن يكون المراد به الفورية ولا عدم الفورية، وإنما هي مأخوذة من الشرع. إذن ولم يفد فورا، الصواب أنه يفيد الفورية، أنه يفيد الفورية، وأن دلالة افعل على الفورية مأخوذة من الشرع. ولا تكرار، الألف هذه للإطلاق، يعني لا يدل صيغة افعل على التكرار، لو قال لو اسقني ماء فأعطاه ماء اكتفى به، حينئذ حصل الامتثال أو لا؟ حصل الامتثال. أو يقال بأنه لا يقف عن الامتثال حتى يكرر، اسقني ماء فيعطيني الماء ثم يذهب ويسقيني ثم يذهب ويسقيني ثم يذهب ويسقيني إلى آخره. هذا إذا قيل بأنه يفيد التكرار، بمعنى أنه لا يمتثل الأمر إلا إذا استمر في إنتاج ما أمر به حتى يقال له كف، وهذا قد قال به بعض الأصوليين، والصواب أن يقال بأن صيغة افعل إنما هي لطلب الماهية فحسب، لا تدل على التكرار ولا على عدم التكرار، لا تدل على التكرار ولا على عدم التكرار، وهو الذي رجحه الناظم هنا رحمه الله تعالى. الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به مرة واحدة أو التكرار؟ وهذا كذلك الأمر المطلق هنا بمعنى الذي لم يقيد بما يدل على المرة أو المرتين أو التكرار مطلقا، يعني صيغة افعل لوحدها لو أطلقت هل تدل على التكرار أو لا تدل على التكرار؟ قلنا هذا محل خلاف. المذهب الأول أنه لا يدل على المرة ولا على التكرار، وإنما يدل على طلب ماهية المأمور به فقط، ثم إن المرة الواجبة لابد منها فيما في الامتثال، فهي من ضروريات الإتيان بالمأمور به، بمعنى أنه لا يمكن أن يمتثل المأمور به إلا إذا فعله مرة، إلا إذا فعله مرة، يعني صلي ركعتين، قام صلى ركعتين، هل يمكن أن يمتثل صلي ركعتين دون أن يصلي ركعتين؟ ما يمكن. حينئذ صارت المرة الواحدة من ضروريات امتثال صيغة افعل وليست من دلالة صيغة افعل، ففرق بين قولين. هناك من يقول بأن افعل يدل على المرة الواحدة، هل دلالة افعل على المرة الواحدة لغة أو التزاما؟ الصواب الثاني أنه التزام. لماذا؟ لو قيل لغة لقلنا يدل على المرة الواحدة، وإذا قيل بأنه التزاما نقول لا يدل حتى على المرة الواحدة، وإنما لا يتصور امتثال المأمور به إلا بإيقاعه مرة واحدة. صلي ركعتين، كيف تمتثل إذا لم تقم تصلي ركعتين؟ هذا ممتنع، لا يقال بأنك امتثلت إلا بامتثاله مرة واحدة، فالدلالة دلالة صلي ركعتين على المرة الواحدة صارت من ضروريات الصيغة، يعني من ملتزمات الصيغة، يلزم من هذه الصيغة وامتثالها أن يقع الحدث مرة واحدة. وهل يدل افعل على المرة الواحدة؟ الجواب لا، جواب لا، أنه لا يدل على المرة ولا على التكرار، وإنما يدل على طلب ماهية المأمور به فقط، ثم المرة الواجبة لابد منها في الامتثال، فهي من ضروريات الإتيان بالمأمور به، لأن الأمر المطلق ورد في الشرع مرة للتكرار، كقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا للتكرار، أقيموا الصلاة كلما دخل وقت الفجر وجب عليك الصلاة. إذن هذا فيه تكرار، فيه تكرار، لا نحتاج كل فرض يأتينا خبر عنه، لا، وإنما تفهم مما سبق أنه علق على أسباب، حينئذ المسبب يوجد بوجود سببه. وعرفا أحسن إلى الناس، أحسن الناس متى؟ مرة واحدة ثم تسيء، أو أنه مطلقا؟ مطلقا. إذن في العرف وفي الشرع استعمل لفظ افعل مرادا به التكرار. وورد استعماله في المرة الواحدة شرعا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، مرة واحدة. ولذلك استدل بعضهم بفهم الصحابي أفي كل عام يا رسول الله، لو كان اللفظ ولله على الناس حج البيت وكذلك فحجوا، لو كان يدل على التكرار، هل سؤال الصحابي في محله؟ هو صاحب لغة، عالم يعني محقق في اللغة، هل سؤاله في محله؟ جواب لا، لكنه قال لما سمع ولله على الناس حج، هذا اسم فعل أمر، وكذلك إن الله كتب عليكم الحج فحج، قال أفي كل عام يا رسول الله، دل على أن هذه الصيغة حج حج إلى آخره لا تدل على التكرار، إذ لو كان كذلك لقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي دل عليه اللفظ، ماذا تفهم أنت عربي وقد قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت، دل على أنه لم يفهم من هذا اللفظ إلا المرة الواحدة، ودلالة هذا اللفظ على المرة الواحدة من مقتضيات الامتثال فحسب لا بلسان العرب. إذن ورد استعماله في المرة الواحدة شرعا، أن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وفي العرف اشتري اللحمة، ها اشتري الخبزة، اشتري الماء، كل مرة تشتري خبزة، كل بعد تشتري وتأتي وتذهب وتشتري إلى آخره، لا، وإنما تشتري مرة واحدة ثم إذا انتهى قد تؤمر بشيء آخر. والأصل في الاستعمال الحقيقة. إذن الصحيح هو ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى بقوله ولا تكرارا، نخالفه في المسألة الأولى ونوافقه في المسألة الثانية، وهذا هو الظاهر، والله أعلم أن افعل لا يدل على المرة ولا على التكرار، فنحتاج إلى دليل خارجي يدل على التكرار. ولذلك قال إن لم يرد ما يقتضي التكرار، الألف للإطلاق، يعني إن دل دليل على أن المراد بهذا المأمور بامتثال التكرار دل على التكرار، وذلك فيما إذا علق على شرط أو صفة، وإن كنتم جنبا فاطهروا، ها تكرار أو لا فاطهروا، لو قيل بأنه ليس على التكرار حينئذ يطهر مرة واحدة من الجنابة وما بعدها انتهى ارتفع عنه الخطاب، والسارق والسارقة فاقطعوا، ها تكرار مرة واحدة، يعني سارق واحد نقطع يده ثم بقية خذوا راحتكم، كلما وجدت السرقة وجد القطع، هذا معنى التكرار، هذا معنى كلما وجدت الجنابة وجد الغسل وجب الغسل، وكلما وجدت السرقة حينئذ لابد من القطع، وإلا لو كان من مرة واحدة ما حصل به الضمان والأمان، لأن يقطع سارق واحد وانتهينا، انتهى صلاحية هذا الأمر، لكن المراد بالأمر هنا والامتثال لما علقه على شرط، حينئذ كلما وجد الشرط وجد المأمور به، وكلما وجدت الصفة التي علق أو دل عليها قوله والسارق وجد القطع. إذن قوله إن لم يرد ما يقتضي التكرار، بمعنى أنه إن جاء دليل كالشرط والوصف يدل على التكرار حينئذ وجب حمل الإفعل على التكرار. والأمر بالفعل المهم المنحاتم أمر به وبالذي به يتم، هذا سبق معنا الإشارة إليه، وهو أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كل واجب أمر به الشارع الوسيلة في تحصيل هذا الواجب إما أن يكون مأمورا به في الشرع أو لا، بس كذلك إذا أمر الشارع بواجب لابد هذا الواجب من وسيلة تحصيله، أمر بالصلاة لابد من وضوء، لابد من ثوب يستر، لابد من مشي للمسجد، لابد من إقامة مسجد، لابد من أذان، لابد من إقامة، لابد من إلى آخره، فهذه كلها مكملات. حينئذ إذا أمر الشارع بالصلاة الوسيلة إلى الصلاة على مرتبتين، على نوع، إما أن يأتي نص بخصوصها كالطهارة مثلا هي وسيلة لا يمكن أن تقام الصلاة إلا بطهارة، وإما ألا يرد نص في الوسيلة كشراء الماء للطهارة، فحينئذ في كلا النوعين بهذه القاعدة نستدل على تأكيد ما أمر به الشارع إيجابا وعلى إيجاب ما لم يرد به نص، واضح الكلام ولا لا؟ فمثلا الصلاة، صلاة الطهارة وسيلة للصلاة، هل يمكن أن يصلي بدون وضوء؟ جواب لا، مع القدرة عليه نقول لا يمكن أن يصلي إلا بطهارة. لو لم يرد النص إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لو لم يرد النص قلنا وجب الوضوء، وجب الوضوء، لأن الشارع وقف صحة الصلاة على الطهارة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب الذي هو الصلاة لا يتم إلا به بالوضوء فهو واجب، لأنك لو لم تحكم بوجوب الوضوء لأسقطت الصلاة من أصلها، لأنه يقول أنا لست على طهارتي، إذن ما وجبت علي الصلاة، إذن لا يصلي. كل محدث إذا سمع الأذان وخرج الوقت يقول ما وجبت عليك الصلاة، لماذا؟ لأنك غير مطالب، أنت ما يقال لك قم فكبر وصلي استقبل القبلة، لابد أن تتوضأ أولا، حينئذ نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهنا قد اجتمع دليلان، الأول النص القرآني، كذلك حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذه القاعدة تزيد تأكيدا، فثم دليلان، دليل نقلي ودليل عقلي الذي هو القاعدة التي معنا. طيب إذا يريد أن يتوضأ وعنده مال وليس ثم ماء، والماء يباع ويشترى، حينئذ نقول يجب عليك أن تشتري الماء بمثله، يعني بسعر المعقول. هل جاء في الشرع أنه يجب شراء الماء من أجل الوضوء؟ ما جاء، ولكن تطبيقا لهذه القاعدة ما دام أنه قد أمكنه شراء الماء وهو في قدرته، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذن في قدرته تحصيل الماء الذي تصح به الصلاة، حينئذ نقول وجب عليك شراء الماء. هل هنا دليل خاص؟ الجواب لا، وإنما وجب بهذه القاعدة، وهذه القاعدة وإن كانت خاصة بالوجوب إلا أنها عامة في الأمر. وأعم القواعد في هذا الباب الوسائل لها أحكام المقاصد، أعم القواعد في هذا الباب الوسائل لها أحكام المقاصد. والأمر بالفعل أمر به وبالذي به يتم، والأمر بالفعل أي فعل سواء كان واجبا أو مندوبا، إذا أردنا أن نعمه، وإن كان الناظم ظاهره أنه خاص بالوجوب لأنه قبل مهم المنحاتم، مهم المنحاتم، هذا تأكيد. أمر به بذلك الواجب، وأمر بالذي به يتم، إذ لو لم نجعل هذا الذي يتم به الواجب واجبا لسقط الواجب من أصله، لسقط الواجب من أصله. لو لم نقل اذهب وامشي حرك السيارة صلاة الجمعة، قال كيف أصل للمسجد بعيد، حينئذ ما وجبت عليه صلاة الجماعة، ولا وجبت عليه صلاة الجمعة، ولا وجب عليه شراء الماء من أجل الوضوء، ولا وجب عليه أن يذهب ويشتري ما يسر به عورته إلى آخره، سقطت العبادات. لو لم نقل بهذه القاعدة لذهب كثير من الأحكام الشرعية، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض، كل شروط الصلاة التي رتبت عليها صحة وعدما حينئذ نستدل عليها بإيجابها بهذه القاعدة، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء. قوله تعالى وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، هذا دل على جميع شروط صحة الصلاة، كل شرط قال أهل العلم رجح سواء كان متفق عليه أو على الراجح، كل نص كل شرط ترتبت عليه صحة الصلاة تستدل بقول تعالى وأقيموا الصلاة على وجوبه، ومن باب أولى أن تستدل به على طلب العلم في تحصيل هذه الصلاة. أقيموا الصلاة، ما هي هذه الصلاة؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا لم يسأل ما هي الصلاة، كيف يصلي، ما هي الفرائض، ما هي الواجبات، ما هي السنن، كيف يصلي؟ إذن لا يتم إيجاد الصلاة إلا بالعلم بالصلاة، إذن العلم بالصلاة صار ماذا؟ صار واجبا. كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. ثم ختم الباب بقوله وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب، وحيثما إن جاء بالمطلوب، يعني إن فعل الواجب باستكمال الشروط وانتفاء الموانع أجزأه، أو نقول لابد أن يأتي نص آخر فيقال له صلاتك صحيحة، لا نحتاج إلى نص آخر ولا إلى خطاب جديد، بل الصواب متى ما استكمل الشروط وانتفت الموانع حينئذ نقول هذه الصلاة صحيحة وقد خرج عن العهدة وسقط الطلب ولا يطالب بالإعادة وبرئت الذمة، وأما الثواب فأمره إلى الله. يعني الكلام في الإجزاء ليس كلاما في الإثابة، قد يثاب ولا تجزئ الصلاة، وقد تجزئ الصلاة ولا يثاب، يعني بينهما افتراق ليس بينهما تلازم. قد يثاب ولا تجزئ الصلاة. رجل خرج من بيته وعلى أنه متوضي وجلس وقرأ القرآن وانتظر الإمام، كبر صلى الركعة الثالثة، تذكر أنه لم يتوضأ خرج، هل هذه الصلاة مجزئة؟ ها أجيبه، صلاة مجزئة ليست مجزئة، لأنه دخل فيها على غير طهارة، ولو تذكر بعد ما سلم الإمام تذكر أنه لم يتوضأ، هذه الصلاة ليست مجزئة. هل يثاب على الفعل الذي فعله؟ قرأ القرآن، كيف ما يثاب؟ قرأ القرآن وسبح وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن بين الأذان والإقامة ومشى خطوات إلى المسجد، كله يثاب عليه، ويثاب على الصلاة أيضا، كل فعل فعله بالصلاة يثاب عليها، لكن ليست إثابة الصلاة التامة الكاملة الشاملة. فهنا وجد الثواب ولم توجد لم يوجد الإجزاء. قد يوجد الإجزاء ولا يوجد الثواب، كالعبد الآبق مثلا، ومن أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما، صلاة مجزئة وهو مطالب بالصلاة، لكن الصلاة غير مثاب عليها. وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به، يخرج هذا المكلف به يعني بذلك الفعل عن عهدة الوجوب فتبرأ ذمته، وحينئذ يتصف بالإجزاء ويصير كافيا في إسقاط الطلب. الإجزاء هو براءة الذمة، والإثابة هي الجزاء على الطاعة. وقال بعضهم يحكم بالإجزاء بخطاب الجديد، لا بد من خطاب جديد، وهذا كلام لا دليل عليه. ثم انتقل إلى الباب الثاني وهو باب النهي، فقال نعم.
باب النهي تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب، وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع، وصيغة الأمر التي مضت ترد والقصد منها أن يباح ما وجد، كما أتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي.
باب النهي هذا الشق الثاني من شقي التكليف، لأنه يقابل الأمر، وكل ما قيل هناك في حد النهي يقال هنا، فهما متقابلان. باب النهي، نهي لغة المنع، ومنه سميت العقول نهى لأولي النهى، لأنه تمنع صاحبها من سفاسف الأمور، نهاه عن كذا أي منعه عنه، ومنه سمي العقل نهية. وأما في الاصطلاح أو في الشرف عرفه بقول تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. كل المسائل المذكورة هناك مذكورة هنا، استدعاء أي طلب ترك، خرج الأمر لأنه طلب فعل، والسين هنا ليست للطلب بل هي للتأكيد. قد وجب أراد به إخراج المكروه، فليس منهيا عنه حقيقة، ليس منهيا عنه حقيقة، والخلاف هنا كالخلاف فيما سبق. والصواب أن المكروه منهي عنه حقيقة، لأن الشرع كما ذكرنا إما أن يكون الطلب طلب فعل أو طلب ترك، فكلاهما داخلان في حد الحكم السابق. استدعاء ترك أخرج الأمر، قد وجب خرج النهي على سبيل الكراهة. قد وجب بأن لا يجوز له الفعل فخرج الكراهة، بالقول جار مجرور متعلق بقول استدعاء، فخرج ما كان النهي بالإشارة أو بالكتابة، بالإشارة أو بالكتابة. والصواب ما ورد في ذلك من السنة أو في غيرها لابد من إدخاله في حد النهي، فنقول على وزان ما سبق النهي ما دل على طلب ترك، ما دل على طلب ترك، ما اسم موصول بمعنى الذي يدخل فيه اللفظ القول ويدخل فيه الإشارة والكتاب، فيكون عاما. وإن شئت قل لفظ دال على طلب ترك، وأما التعريف بالاستدعاء وإن قيد بالقول فالظاهر أنه أشعرية مغلفة، فلابد من تحرير الألفاظ في مثل هذه المواضع. بالقول أي اللفظ الدال عليه بالوضع، ممن كان أي وجد دون من طالب، يعني دون الطالب، يعني في الرتبة أخرج المساوي للمساوي فإنه يسمى التماسا وشفاعة، والأدنى إلى الأعلى فإنه لا يسمى نهيا. والصواب أنه لا يشترط فيه علو ولا استعلاء كما ذكرناه سابقا. هل للنهي صيغة؟ نقول السؤال هذا ليس بوارد. لماذا؟ لأن النهي نوع من أنواع الكلام، والكلام لفظ، فلا بد أن يكون قد وضع له صيغة في لسان العرب، وصيغته لا تفعل على المشهور، لا تفعل على المشهور. حينئذ كل نهي إنما يكون به دالا عليه بلفظ هو لا الناهية، ثم يأتي بعدها فعل مضارع مرزوم بلا الناهية. وقد يدل عليه بلفظ حرمت عليكم أمهاتكم، هذا دال على التحريم، أو ترتيب العقاب على الفعل دل على التحريم نحو ذلك. دلالة لا تفعل نقول تدل على التحريم، وإن كان ثم نزاع كذلك في هذه الدلالة. والصحيح أن صيغة النهي لا تفعل تدل على التحريم، هذا شيء أول، وتدل على فساد المنهي عنه، فلها دلالتان. لها دلالة، لا تصلي بكذا، حينئذ لا تصلي نقول هذا لا ناهية، وتصلي مرزوم بلا، دل على أمرين: الأول تحريم ما تضمنه الفعل، وثانيا فساد المنهي عنه مطلقا. أما دلالته على التحريم فلدليلين: أولا إجماع الصحابة والتابعين. أنا أحكي إجماعات لأنه لم ينقل حرف واحد عن الصحابة في غير دلالته على التحريم، ووجود خلاف عند المتأخرين لا يزلزل طالب العلم ولو كان موجودا في المذاهب الأربعة. إنما تنظر في هذه المسألة هل وجد نزاع بين الصحابة أو لا، يعني تنظر من الأعلى إلى الأدنى، لا ترجع بالعكس، هذا خطأ لأنه يصور المسائل لك على غير وجهها. وإنما تنظر هل الصحابة اختلفوا في دلالة لا تفعل، هل وجد بينهم من حمل لا تفعل وهي مطلقة على التنزيه ونحوها، جواب لا. والقول هنا كما ذكرناه سابقا لا تفعل إما أن تقترن بما يدل على التنزيه، أو تقترن بما يدل على التحريم، أو تكون مطلقة، والحديث هنا في مطلق النهي فإنما يدل على التحريم. دليل الأول إجماع الصحابة والتابعين، حيث إنهم يستدلون على تحريم الشيء بصيغة لا تفعل. كم وكم ابن عمر بن عباس وغيره يحكم بالتحريم ويأتي بنص نبوي أو قرآني فيه لا تفعل، دل على ماذا؟ على أنه فهم من هذه الصيغة التحريم. فالزنا محرم لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، هذه صيغة لا تفعل، فهم التحريم، ما نازع أحد في ذلك ونحو ذلك. فكانوا ينتهون عن ذلك بمجرد سماعهم للصيغة، فينتهون عن المنهي عنه ويعاقبون المتلبس به. ثانيا إجماع أهل اللغة واللسان في ذلك، إذ لو قال السيد لعبده لا تدخل البيت فدخله فعاقبه، هل يلام ويذم السيد؟ جواب لا، لا يلام. إذن لو قال لعبد لا تدخل البيت فإنه يدل على كفه، فلو خالف استحق العقوبة. كذلك قسموا الكلام إلى أمر ونهي إلى آخره، وجعلوا الأمر افعل وللنهي لا تفعل، وهذا واضح بين ومجمع عليه. كذلك قول تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن صيغة النهي تقتضي عند التجرد التحريم حقيقة لدليلين: إجماع الصحابة وإجماع أهل اللغة على ما ذكرناه. وذكر بعضهم دليلا ثالثا قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. هذا هو ما يدل عليه صيغة لا تفعل، أولا تحريم المنهي عنه، ثم الدلالة الثانية وهي مسألة مهمة وكبيرة عريضة ألف فيها على جهة الخصوص، وهي فساد المنهي عنه مطلقا، سواء كان في العبادات أو في المعاملات، سواء كان النهي لذات المنهي عنه أو للازم خارج عنه أو لوصفه دون تفصيل. والتفصيل الذي وقع عند كثير من المتأخرين فهو تفصيل حادث، إذن يدل على فساد المنهي عنه. وأعظم حجة في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، أي مردود عليه، وما كان مردودا على فاعله فكأنه لم يوجد، فإن وجد فيبقى مردودا فيما عداها، يعني الذات، من آثاره وما يتعلق به. ثانيا يكاد يكون إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها، واستدلوا على فساد عقود الربا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. واحتج ابن عمر على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، وهذا نهي ولم ينكر عليه أحد، وفي نكاح المحرم بالنهي، وفي بيع الطعام قبل قبضه بالنهي، وغير ذلك مما يطول. وكان الصحابة يستدلون على بطلان تلك البيوع وتلك العبادات بمجرد النهي عنها، لأنه قد أوقع فعلا لم يأمر به رب جل وعلا، فهو مردود، حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مردود عليه. إن لم يوجد حينئذ نقول لا توجد هذا الفعل، وهو يتعلق بالوجود، وإن وجد حينئذ لابد من الحكم بفساده، والكلام في هذه المسألة كما ذكرت يطول. ثم قال الناظم: وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا واقعه. هذه مسألة الكرة كثير من المتأخرين والبحث فيها طويل، لكن نختصر ما يتعلق بحل النظم. وأمرنا بالشيء، أمرنا يعني إذا أمرنا الرب جل وعلا أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء معين، تضمن ذلك الأمر النهي عن ضده، تضمن ذلك النهي عن ضده. وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، يعني ضده الوجود. الأمر يستلزم النهي عن نقيضه باتفاق لا خلاف. قم صل قائما، أمر بماذا؟ بالصلاة قائمة. إذن عدم القيام نقيض، فهو نهي عن نقيضه باتفاق. وأما عن أضداده فهذا يتعلق بمسألة وهي شرنا لها فيما سبق، وهي مسألة الأمر النفسي، الأمر النفسي. والصواب أو العبارة الصحيحة هنا نقول: الأمر بالشيء نهي عن أضداده، نهي عن أضداده، وليس الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث اللفظ. لأن قلنا ماذا؟ قلنا الأمر هو عين افعل، وكذلك النهي هو عين لا تفعل. حينئذ لا يمكن افعل أن يكون بمعنى لا تفعل من حيث اللفظ، لا يكون عينه، وإنما من جهة المعنى، من جهة المعنى. المثبتون للكلام النفسي عندهم خلاف ونزاع طويل عريض، وأما المنكرون للكلام النفسي كأهل السنة والجماعة يختلفون في دلالة افعل على النهي. أما من جهة اللفظ فحينئذ نقول هذا متفق عليه، وأما من جهة المعنى الذي يعنيه الأشاعر وغيرهم فهذا ممنوع، لأن النهي والأمر عندهم شيء واحد، وإنما إذا تعلق بطلب، يعني كأنه يقول كلام الله نفسه شيء واحد، طريق واحد، إن كان المنتهى والغاية طلب ترك سمي نهيا، وإن كان المنتهى هو طلب فعل سمي أمرا. ونحن نقول لا، ذاك أمر لفظ ومعنى يختلف عن النهي لفظا ومعنى، فمن حيث المعنى مختلفان كما أنهما من حيث اللفظ مختلفان. ولكن العبارة الصحيحة المحررة أن نقول: من أنكر الكلام النفسي قائلون أن الأمر هو نفس صيغة افعل، اتفقوا على أن الأمر ليس نهيا عن ضده ضرورة تغاير صيغة افعل لصيغة لا تفعل، وإنما اختلفوا هل يستلزم النهي عن ضده من جهة المعنى أو لا، من جهة الفحوى، من جهة الالتزام، من شيء آخر. حينئذ نقول المغايرة حصلت ولا شك. والعبارة الصحيحة أن نقول هنا: الأمر بالشيء نهي عن أضداده، يعني عن جميع أضداده، إذ لا يتأتى الإتيان بالمأمور إلا بالكف عنها كلها. والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، إذا أمر الشارع بشيء، بشيء ما، حينئذ قال صل قائما، ما هي أضداد القيام؟ ها، الجلوس، الاضطجاع، الميلان مثلا، حينئذ أمره بالقيام. هذا يستلزم لا من حيث المعنى، ولكن من حيث إقامة القيام. لا يمكن الامتثال إلا بترك الاضطجاع، بترك الجلوس، بترك الميلان مثلا. حينئذ الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، لأنه لا يمكن أن يقال أمر بالقيام ثم يستلزم النهي عن الاضطجاع فقط، يمكن يتكي، نقول هذا مردود بما ذكرناه سابقا. والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. قال هنا: الأمر بالصلاة قياما علم من ذلك النهي عن إقامة الصلاة عن كل الأضداد. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فالقيام له أضداد. ولا تقربوا الزنا نهي، لا تقربوا الزنا نهي عن الزنا، عدم الزنا له الضاد: الزواج، ملك اليمين، نكاح الأمة، الصبر على الصبر، الصوم، الاستعفاف. نهى قال: لا تقربوا الزنا. هل هو أمر بهذه كلها، نكاح وصيام وعفة لآخره، أو أمر بواحد منها؟ وهذا الواحد المأمور به هو الذي يحصل به الكف عن ذلك النهي. ولا تقربوا الزنا له أضداد، هذا الأضداد مأمور بواحد منها، لأن المراد بالنهي ما هو؟ عدم ارتكاب الفعل، وقد حصل بالنكاح. إذن لا أمر بملك اليمين ولا بالصيام ولا بغيره، ما استطاع أن ينكح ولا ملك يمين نأمره بالصيام، لأنه الذي يتعين به ترك الزنا. وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس خلاف ما سبق أيضا واقع، يعني النهي عن الشيء أمر بواحد من أضداده، النهي عن الشيء أمر بواحد من أضداده. وأما النهي وأما الأمر بالشيء فهو نهي عن جميع أضداده، هذا كذا تعبر أو يعبر عنه. ثم قال رحمه الله تعالى: وصيغة الأمر التي مضت تريد القصد منها أن يباح موج، هذا الأولى أن يلحقه بما سبق. صيغة إفعال سبق أنها تأتي للإباحة وأنها تأتي للندب، أوصلها بعض إلى 35 معنى. وصيغة الأمر إفعال التي مضت في الباب السابق، باب الأمر، تريد يعني توجد، والقصد منها من تلك الصيغة أن يباح ما وجد كما ذكرناه. وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر لي أو إفعال يدل على الإباحة، أن يباح المباح ما وجد، هذا تكملة. كما أتت يعني صيغة إفعال سابقة، والقصد منها من تلك الصيغة التسوية. ها، فاصبروا أو لا تصبروا، اصبروا أو لا تصبروا. شو المراد اصبروا هنا؟ تحقيق الصبر، أو المراد التسوية بين الصبر وعدمه؟ المراد به التسوية، يعني اجلس أو لا تجلس، الأمر سيال عندي. أما يقول الناس كذا، افعل أو لا تفعل. والقصد منها التسوية، اصبروا أو لا تصبروا، فالأمر هنا للتسوية بين الصبر وعدمه. كذا لتهديد، كذا لتهديد، لتهديد كذا، يعني تأتي للتهديد، يعني تأتي للتهديد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فليكفر. هل أمره بالكفر؟ لا، المراد به التهديد. ومثله: اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم. وتكوين هي، يعني تأتي للتكوين، وهو الإيجاد عن العدم بسرعة، هي هذه الهاء للسكت، كقول تعالى: كن كن فيكون. كن هنا ليس الخطاب للمكلف، إنما هو تكوين إيجاد. إذن ذكر لك مع ما سبق بالإباحة، هنا أكد ما سبق، ثم زاد عليه التسوية وزاد عليه التكوين، وذكرنا أمثلة كل منهما، ثم ذكر فاصلا فيما يتعلق بالمكلفين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.